هذا إباحة، إباحة الأكل والشرب، كلوا واشربوا. فلفظ الإباحة بكل أمر، ولفظ الاستحباب بكل أمر، ولفظ الوجوب بكل أمر، لكن احنا بنفرق بين الوجوب والاستحباب والإباحة بالقرائن. لا، القرائن اللي هي بتحس كل أمر، نقول لك القرائن أفادت أن الأمر هنا للوجوب وهنا الاستحباب وهنا الإباحة، لكن الصيغة واحدة، الصيغة واحدة هي صيغة الايه؟ الأمر. فاستقم كما أمرت، يبقى كما أمرت ياخد الثلاث أشياء، وجوب استحباب إباحة. فتقصير الإنسان بقى في باب الواجبات فضلا بقى عن المستحبات والإباحات، كل ده يحتاج إلى توبة. يبقى كل ما تشتغل، كل ما تغلط، والغلط عايز استغفار. مش هو أقول لك تشتغل كتير تغلط كتير ما تشتغلش خالص تبقى أنت براءة؟ مش ده شعار القطاع العام؟ تشتغل كتير تغلط كتير تتجاز، يبقى أحسن حاجة عشان ما توقعش الجزاء لك أنت بتشتغلش. فهو دلوقتي العمل الكثير بينتج عنه أغلاط، الأغلاط دي عايزة توبة. ولذلك ذكر التوبة بعد الإيه؟ بعد ذكر الاستقامة، بعد ذكر الأوامر. استقم كما أمرت، في انحراف كثير عن الأوامر، إذا مفيش استقامة يبقى لازم تتوب. طيب بعد ما تتوب تعلم بقى من الدرس، ولا تتجاوز الحد، ولا تطغوا. لذلك جاءت التوبة في الوسط، جاءت التوبة في الوسط، التوبة جاءت بعد الأمر والانفلات منه، وبعدين جاءت قبل الطغيان. تعلم بقى، تعلم لا تطغوا. فده كله تأكيد لإيه؟ تأكيد لسهولة هذا الدين. يبقى لما تقرأ بقى ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا، قل الحق ولو كان مرا، هي دي معنى رضي بالإسلام دينا. وكل شيء أنت تفعله لله عز وجل لابد أن تذوق عاقبته، يا في الدنيا يا في الآخرة. إذا انفرق العبد في الدنيا وهو معتقد هذا الاعتقاد فعلا اعتقاد جازم وانعقد القلب عليه، فيشعر بهذا الطعم، يشعر بهذا الطعم. فدين الوسطية، دين الإسلام دين الوسطية، الصحابة رضي الله عنهم نفذوا هذا الدين تنفيذا وفيا، وكانوا أوفياء أمناء، كانوا يقولون الحق ولو كان على أنفسهم. نشوف كعب بن مالك لما رجع من غزوة تبوك، وبعدين قال يا رسول الله والله لو كنت عند غيرك من أهل الأرض لخرجت منه بعذر، لقد أوتيت جدلا، أخذ المجادل وعندي حجج، وأسرع الكحل من العين، أستخرج الشعر من العجين، وأقلب الحق باطل الباطل حق. ده معنى كلامه، لو كنت عند غيرك من أهل الأرض لخرجت من سخطه بعذر. مقتلمني ليه؟ لأن أنا متكلم، أنا متكلم. لقد أوتيت جدلا، مجادل، رجل معه حجج معه بيان. وبعدين قال له ولقد أعلم أنني لو صدقتك أو لو حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عقب الله، ولو حدثتك حديث كذب ترضى به عني يوشك الله أن يسخطك علي. كذب قصير، مدته قصيرة، تتجمل للناس حتى ما تطلع من هذا المقب، لكن أنت بينتظرك عقبة أخرى. طب يقول له أنا لو يعني أرضيتك الآن ربنا حينزل عليك الحقيقة وستسخط علي بعد الرضا، وأنا إن صدقتك الآن وغضبت علي لكن أرجو عقب الله بهذا الصدق يبقى ربنا سبحانه وتعالى سيرحمني. وكان قال فحمدت الله عز وجل أنني لم أسمع كلام أهلي، إن أهله لما اعترف على نفسه قال والله ما كان لي من عذر، والمنافقون جاءوا فقالوا إيه، اعتذروا للنبي عليه الصلاة والسلام، فقبل منهم واستغفر لهم الله. طيب أنت إيه ما جئت لي يا فلان؟ والله كان البيت بتاعي مش عارف إيه وبيوتنا عورة كلام ده. طيب خلاص براء. طيب يا رسول الله استغفر لي، غفر الله لك. الرسول عليه الصلاة يستغفر، خلاص ما يرد استغفار. هم ظنوا هكذا، ظنوا الأمر هكذا. فطلعين مبسوطين، براءة مع استغفار. فكعب بن مالك لما دخلوا حكى الحكاية وقال له ماليش عذر إطلاقا وأنا مقصر مفرط. قال له طيب قم حتى يحكم الله فيه. هو خرج من المسجد كم حاولت ايه اللي تغسله؟ لقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله لك، والله ما علمناك أزمت ذنبك. لست ماشي على الصراط المستقيم، لنت طول عمرك رجل نظيف من البيت للجامع والجامع للبيت، وتطلع الزكاة بتاعتك وممتاز جدا. هي ما تقدر حتة الذنب الصغير ده اللي انت ما طلعتش فيه مع غزوة تبوك وتخلفت، كان كفاية الذنب ده يتسال كله ان يقول له غفر الله لك، زي ما قال لي اللي هم ايه اللي من الجماعة اللي طالعين لهم عذر فعلا، لكن قال لهم يغفر الله لك. فهو اذا كان حتى جاد ان هو لا يغفر لهم، طب انت راجل لك على الصراط المستقيم، اهي دي كانت حتة زقة كده دخلك الجنة. حد قعدوا كلموه، قال كعب فهمنت ان ارجع فاكذب نفسي، كثر الكلام كنت هقول له فعلا يا رسول الله انا كذبت في الاولانية، انا كان لي عذر، كثر الكلام كثر الاقناع حب يرجع يكذب نفسي. فبيقول الحمد لله كعب بيحمد الله ان هو لم يستمع الى هذه النصيحة، لان ربنا نزل بقى القرآن فيه استغفر لهم او لا تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، ان تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر الله لهم. ونزل في المنافقين اي سورة التوبة كلها فضحت المنافقين من اللي تخلفها غزوة تبوك، فضحتهم. فلو كان كعب بن مالك استجاب كان دخل في الجماعة المفضوحين دول، ونودي لي يوم القيامة لتشوف عاقبة الصدق. لذلك كعب بن مالك كان يقول ما اعلم احدا ابلاه الله عز وجل في صدق الحديث ما ابلاه. لذلك قال والله ما تعمدت كذبة بعدها قط. لما شاف عقيلة الصدق، لما رأى عقيلة الصدق وربنا سبحانه وتعالى ثم تاب الله عليه ليتوب، يعني نجد فيهم الآية الجميلة على الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوب. يعني هو تفضل عليهم بالإثم كده، قال أنا تبت عليك يا فلان عشان يتوب. ده يعتبر هذا نشام حصل كعب بن مالك، بس ايه كان ورا هذا الصدق عذاب 50 ليلة 50 ليلة لحد يكلمه، ولما يقول لي السلام عليكم لجماعة مشاهدين وماشيين ضاقت عليه شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول ضاقت عليهم الارض بما رحبت، ويا ليه ده ضاقت عليهم انفسهم. الضيق الحقيقي ان نفسك تضيق وانت ممكن تبقى انت محصور في مكان قد ده، وتبقى من انعم خلق الله عز وجل نفسك، يبقى انت مبتلى كل البلاءات عليك، بس سعة صدرك لو وزعتها على كل المكروبين في الدنيا لكان كل واحد وسع الصدر. نشوف الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، ابن القيم يقول كانت اذا ضاقت علينا الارض وساءت بنا الظنون اتيناه، فما هو الا ان نراه ونسمع كلامه حتى يستحيل ذلك كله الى سعة. وهو المبتلى شيخ الاسلام ابن تيميه مبتلى، ده هو كان العملية كلها على دماغه هو، لو الشيخ بتاعه واي واحد كان يلوذ به كان ياخد له من السجن جانب. يعني تعرف ابن كثير رحمه الله صاحب التفسير السجن بسبب فتوى شيخ الاسلام في الصلاة. تعرف ان ابن كثير يعني ادرك ابن تيمية يعني لازمه كم سنة كده 5-6 سنين كده. الواحد لما يشوف الناس دول ويشوف في الكتب واحد يقول مثلا زي عمر بن حفص بن غياث يقول حدثني ابي، ما فين الاداء دول؟ فين الشرف ده؟ حدثني ابي ولا احمد ولا عبد الله ولا صالح بن عبد الله احد يقول سالت ابي عن كذا فقال لي كذا. شوف العز، شوف الاباء. فتشوف بس شيوخ. هو ابن كثير فتن بحب ابن تيميه وغلب، ومساله الطلاق دي خالف فيها المذهب الشافعي، عارفين ابن كثير شافعي المذهب، خالف الشافعيه في مساله الطلاق 3 وتابع من جنوه سجنوه بسبب ابن تيميه برضه. فكل واحد من التلاميذ دول كان مبتلى واخد له ايه حبه بكده، لكن الجبل الاسم على التفهيم الرجل حتى شيخ الاسلام. هم بقى خلاص مش الحبه الصغيرين دول خلاص بقى هيموتوا بقى من الغير، يوم رايحين لابن تيميه اللي سجل على التف مجرد ما يشوفوه فقط ويروا الرضا ينطق من اسارير وجهه خلاص الدنيا خلاص راح البلاء كله راح. هو ده الرضا واسع الصدر. تضيق النفس اعظم من ضيق الدنيا. ربنا سبحانه وتعالى يعني ذكر محنة هؤلاء الثلاثة فعلا لما تقرأ ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. شوف الأرض وسعت به ومع ذلك ضيقة عليها. المشكلة بس وضاقت عليهم أنفسهم، ضاقت عليهم أنفسهم. يبقى ضيق النفس أعظم ما يبتلى به العبد، ضيق النفس أعظم ما يبتلى به العبد. فده رحمة الله عليه كان مبتلى وحياته كلها سلسلة متواصلة من السجون، ومع ذلك الرجل ثابت لا يداهن ولا يماري ولا يرجع الا للحق. اشوف اخر مره لما القضاء الاربعه اختلفوا فيه وبعدين القاضي المالكي هذا الشيطان اللي كان بيسميه الشيطان الشوكان كان يسميه الشيطان القاضي المالكي كان جاي يسميه كان دراكولا متعطش للدماء حب يمص فكان عايز يقتل ابن تيميه وقال افتى شمسك وان ابن تيميه حلال الدم من النوم الى الاكل تنام ساعه يمسح تعبك وطيب يمسح تعبنا ازاي الواحد عايز يمسح تعبه ويقوم الصبح نشيط يمسح تعبه ازاي حديث الصحيحين لما جاءت فاطمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشتكي الخدمة وعلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه خدم من البحرين فقال لها يعني ذهبي إليك لو وريني إليك طول النهار بتبقى تطحن في دي عمل الراحة والنوى ومش عارفه وتدق فمش إيدها خلاص كلها نفاسة فيعني لما يشوف إيدها كده فيقوم يعطيها خادمة يرحمها من الخدمة الشاقة دي فلما رحت النبي صلى الله عليه وسلم يعني الخدمة وبنته بقى مش بنته ده كانت ضضعة منه حتة منه ليش بقى ابنك غالي عليه ده هذا هذه الغلاوة ثلاثة مع غلاوة فاطمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرف ليه لأنه جعل غضبها مستجد لغضب الله فاطمة ضضعة منه يريبني ما ضابه ويجيني ما أذاه وإذاء الرسول إذاء لله لكن لما بنتك وبنتك تغضب على راحتك تشرب من البحر الاحمر ما كانش من البحر الابيض موجود من هنا لايطاليا واسع جدا يعني في راحتها لكن فاطمه لا فاطمه غضبها غضب يخيف غضب يخيف لانه يؤذي الرسول عليه الصلاه والسلام وده مش حبه لها فلما تقول له شوف ايديا عامله ازاي مش عارفين كان يشفق على طول عليها ويقول لها ايه خدي خدي خمسه سته من لكن لم يعطيها ولا خادم قال بنيتي أفلا أدلك على خير من خادم مش على خادم لا على خير من خادم طيب إيه إذا أويت إلى فراشك فسبح الله 33 واحمديه 33 وكبريه 34 فذلك خير لك من خادم شوف النصيحة ولو كان أفضل من كده كان ده البنت يعني لو كان الافضل يديلها خادم كان ادالها لان دي بنته ويحبها محبه الطبع محبه الطبع فهو مش ممكن يعني يحب يديها الاقل انما اعطاها الاشرف لم يقل لها فذلك خير لك من خادم فقال لم يقل لها فذلك خادم او يكفيك انها قال فذلك خير لك من خادم طب خير لها ازاي ان الانسان لو قال هذه الاذكار عند النوم الله تبارك وتعالى بيمسح عنه التعب فمسح التعب ورجوع القوة والعافية إليه يساوي الخادم ماشي كده؟ طيب الخيرية إيه بقى؟ الخيرية أن الاحتياج إلى الناس ذل فرحمك من هذا الذل خلاص مش محتاج حد إذا هو ذا العز كونك ما تحتاجش حد أبدا هو ذا العز إذا هذا خير من خادم لو كفاك الله عز وجل مؤنة سؤال الناس لأعزك لأن الحاجة إلى الناس ذل حاجة للناس ذل فيبقى يمسح ايه ربنا تبارك وتعالى يتعب عن العبد ويصبح نشيط ليه لانه نام على الذكر واستيقظ على الذكر فهو في المعية معية خاصة فعبد الله بن عمرو بن العاص راجل عابد من الطراز الاول يعني طول النهار شغال وصايم وبعدين يأتي الليل يقوم ثاني يوم كده طب ازاي مارس هذه العبادة بهذا الطول وهذا الزمان محب محب عنده شغف وحب وهو بيعرف طيب آن الأوان بقى أن يزوجه أبوه اختار له امرأة من أسرة جيدة نقية ممتازة ذات حسب وزوجه هذا مش هو اللي اتجوزها لا هم اللي جوزوه لأن هو إذا كان المسألة له يفعل الجوز وذكر رواية مجاهد عن عبد الله بن عمرو بن سليمان أحمد قال زوجني أبي امرأة ذات حسب من قريش فلما أدخلوها علي هم اللي دخلوا عليه العادة ان الرجل يقول فلما دخلت بها هي العادة لكن هو اللي بيقول فلما دخلوها علي اشعارا منه هذا اشعار منه ان هو ما كانش له رغبة اصلا هم اللي دخلوه عليه فقال فتركتها وهي وصلت ليه هو عنده حب اخر حب اخر فمغلوب عليه مغلوب عليه ينفذه بطبع بسليقة كده فتركها وقعد يصلي. فعبد الله بن عمرو بن العاص عارف انه ممكن يعمل المساله دي ويسيب برضه مراته ويعمل يصلي برضه ويعمل الفصل دوت في المراه. فعلى طول الصبح نزل يسالها ايه الاخبار؟ قالت عبد الله نعم العبد لربه لكنه لم يعرف لنا ايه فراسا وانا افتش لنا كنا. فقال فجاءني ابي فعزمني وعظني بلسانه وقال ان تحسك امراه ذات حسد من قريش فعظتها وبعدين شكاه الى النبي عليه الصلاه والسلام. وعمل 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 يصلي وسيدها وعمل مش عارف ايه وعملها وبتاع. فهو عارف انه مش هيأثر في ابنه. هو عارف انه مش هيأثر في ابنه فراح لمين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو ايه مش حد بقى قدامه. طيب قال القني به. جاء عبد الله بن عمرو ايه يا عبد الله؟ كيف تصوم؟ قال اصوم كل يوم. كيف تصلي؟ قال اصلي كل ليله بالقران. قال فجعل يرقى به. هو يصلي كل ليلة بالقرآن. قال له طيب اقرأ القرآن في 40، طيب اقرأ القرآن في شهر، اقرأ القرآن في جمعة، يبقى بينزل ولا بيطلع؟ بينزل بيه. لكن عبد الله بن عمرو قال فلا زال يرقى بي، مع انه بينزل، لأن الرقي أن تستمر في العبادة. كل ما أنت بتعبد ربك عبادة ثابتة يبقى أنت اسمك طالع لفوق. لكن تصلي النهاردة مثلا بعشرين ركعة وبعدين بكرة بخمستاشر وبعدين بعده بعشرة وبعدين بعده بحداشر وبعدين بعده بتسعة وتفضل ده من دول ربنا ما يحبش كده. قال صلى الله عليه وسلم أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. يبقى إيه؟ يبقى قليل بس يبقى دايم. فكل ما أنت شغال حتى لو كان عمل قليل جدا بس مستمر فيه اسمك بتطلع. قال فلا زال يرقى به. ليه؟ لأنه عارف إنه لو فضل بهذه القوة فبيفترض إن كبر. فالرسول قال له عليه الصلاة والسلام قال يا عبد الله لعله ان تطول بك حياه. انت شباب النهارده مش واخد بالك انك لما تكبر عظامك لا تطول على حملك. وكانت حفصه بنت شريك تقول يا معشر الشباب اعبدوا الله فاني رايت العباده في الشباب. هي العباده كلها في الشباب. فكان شباب لما يكبر يعني من بلغ 80 سنه اشتكى من غير عله. خلاص الاجهزه بتاعته خلاص يعني العمر الافتراضي لها بدا ايه؟ ها؟ بدا يتكهن يعني. فيوم ظهر رجلي مش عارف صباع نصف مش عارف مش عارف يعمل حاجه لا عارف يقرا ويه نفسه يصلي ونفسه يصوم ونفسه يعمل بس جسمه مش مطوع. فالعباده في الشباب. فبيقول له لعله ان تطول بك حياه. وكذلك فقال ايه فكنت اقول له ذلك من شده ما اجد من الاقبال على العباده. طيب بتصوم ازاي؟ اصوم كل يوم. طب صوم كذا طب صوم كذا. المهم فضل ايه يترقى به لحد ما قال له صوم يوما وافطر يوما. كبر عبد الله بن عمرو بن العاص وتجاوز 70 ولم يقوى على مواصلة الجد في العبادة. فكان يقول كما في صحيح البخاري يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اكتشف لكن بعد كده ان نصيحة النبي عليه الصلاة والسلام تتلوه افضل. هي كانت نصيحة لعله ان تقول لك حياة. كانت نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم افضل له. فكان عبد الله رضي الله عنه يفطر الايام متتاليه يتقوى وبعدين يوم جايبها كلها ورا بعضها ثاني. يعني هو المفروض يصوم يوم ويفطر يوم مش عارف يعمل العمليه دي. فيقوم يصوم يفطر 10 ايام يشبع كده ويتقوى وبعدين يوم واخد 10 ايام ورا بعض. وهذا ده كله ايه؟ خشيه ان يترك عملا مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عمله مش عايز يقل. كان ممكن يستريح ويقل وخلاص ويعبد الله بنشاطه لكن صعبان عليه ان يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم مات وهو بيعمل حاجة معينة ثم قل وتركها أو نزل عنها. شوف شوف الحساسية المفرطة في الصحابة. صحيح البخاري من أن عبد الله بن عمرو بن الخطاب رضي الله عنهما قال كنت شابا عجبا أبيت في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان الناس يرون رؤى فيقصونها على النبي عليه الصلاة والسلام فيعبرها لهم. فأحيانا كانت الرؤيا تأتي من البشريات. زي عبد الله بن سلام مثلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم رأيت كأن حبلا طرفوه في السماء وفي آخر حلقة كده وأنا إيه متعلق بالحلقة فقمت من النوم وأنا متعلق بها. فقال أنت تموت وأنت مستمسك بالعروة الوثقى. بشرى إيه؟ فقال له مرة كمان إن أنا رأيت إن أنا في مكان أخضر كده وفي قسطاس يعني خيمة كده وانا على العمود بتاع الخيمه. قال له انت تموت على الاسلام. يعني شوف شاف رؤيا صح لكن شوف من مين كان فيك خير لرايت رؤيا اللي لا يعني. فنام وراء رؤيا فعلا، لكن قال رأيت ملكين يجراني إلى النار. فطبعا الرؤيا ظاهرها شائن يعني مخيف، يجراني إلى النار. فقال فجراني حتى أوقفاني على شفيرها، على الجرح بتاعها. قال فرأيت فيها رجالا معلقون من أرجلهم عرفت بعضهم، فأمسكني منهم ملك آخر وقال لي لم ترع خبش، واستيقظ على فكرة. فكأنما خشي أن يحكيها للنبي عليه الصلاة والسلام، فقصها على حفصة أخته، وحفصة قصتها على النبي عليه الصلاة والسلام. فجاءت البشرى، قال صلى الله عليه وسلم عبد الله رجل صالح لو كان يقوم من الليل، لو كان يقوم من الليل. فقيام الليل منجاة من عذاب النار. وفي الرواية الأخرى نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل. قال راوي الحديث فكان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا، لا ينام من الليل إلا قليلا. فشوف الصحابة رضي الله عنهم، حس وانت واحنا بنحكي عنهم انك انت منشرح الصدر الصوت، لا في عقد ولا في مشاكل، والعبادة بتاعتهم حتى مع الجد تشعر ان لها طعم، تشعر ان لها طعم. المهم ان الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان يرى بعض اصحابه مجدا في العبادة، هذا الجد جد عبد الله، كان ينزله ينزله ليرقى عشان يفضل مستمر رقيه، أن يستمر في عمله إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى لا ينزل، لأن أحب العمل إلى الله أدومه وينقلب. كل هذا خوفا على الإنسان، لأن نفسه مرة تقبل ومرة تقبل. إن للنفس إقبالا وإدبارا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عبد الله بن عمر له قال فيه إن لكل عمل شرة وفترة. فاللسان أحيانا بيفتر، فحتى لا يعني تعمل كثيرا فتمل، يبقى إيه اعمل قليلا واستمر. هو ده الرقي، كل ده تحقيقا لمذهب المذهب العظيم مذهب الوسطية، وليسر في دين الله تبارك وتعالى. فهو يا اخوانا طالع كل شيء يمت الى القرن الاول بصلة. اجعل همك ووكلك معرفة رجال القرن الاول صحابة، كيف كانوا يعبدون الله، كيف كان يتعامل بعضهم مع بعض. احنا في من يعني في هذا الزمان في غاية الحاجة إلى معرفة مذهب الصحابة في السلوك، كيف كان بعضهم يعامل بعضا إذا غضبوا الغضب، وكيف كان بعضهم لا ينسى الفضل للآخر حتى في ساعة الغضب، لأنه كان يحب أخاه ديانة، مش بيحب محبة الصور. كل إنسان معروف أنه ينتمي للآخر وإن لم يعرفه إذا كان فيه شكلا منه، إذا كان فيه شكل منه. تجد مثلا ضباط الجيش يحبوا بعض عشان البدل، والاطباء يحبوا بعض عشان البدل، والملتحين يحبوا بعض عشان اللحية. وده تجد الواحد ممكن يبقى ماشي ما يسلمش على اي حد، واذا شاف احد ملتحي السلام عليكم ورحمه الله. طب ليه هما دول كلهم كفره مثلا؟ لا، يقول لك المساله مش مساله كفره، لكن ما فيش اي انتماء بينه وبين هذا الذي لم يسلم عليه. كل واحد له سبب. انت في الغربة اذا عرفت مثلا ان في واحد من مصر تحس انك انت مجذوب اليه، فاذا عرفت انه من الناس مثلا تحس ان انت خلاص بقيت مجذوب رسمي، ها تحس كده ان انت ايه خلاص يعني بقى في قلت جذور. طب ليه؟ ليه؟ هي دي طبيعة الانسان، كل ما يجد في الاخر اي صفة مشتركة يوم ينجذب اليه. احنا معظمنا بيحب بعضه بهذه الصورة، هذا الشكل، يعني اللحية مثل المساجد بتاع، لكن لم نتدين حتى الآن بهذا الحب. لو جعلنا الحب ديانة وعبادة، لو أن أخاك كتمك وثبت وهو تقي تحبه، لأن حبك له لما فيه من موالاة الله ورسوله. لكن بكل أسف قد يكون صاحبك هذا رجل في غاية الطيبة والعلم والديانة، ويعمل شيء قصد توالي الفاسق ولا تشعر بالغيظ من ناحيته وتترك أخاك هذا، برغم أنه هو أولى. ليه؟ لأننا لا نتعبد هذا الحب، لا نجعل الحب ديانة. لو جعلنا الحب ديانة إذا أخي أحكم للأغلب. يعني أنت مختلف مع أخيك، والواحد كل ما يعني يتبحر في معرفة الناس كل ما بيقف على هذه الأزمة. يعني مثلا رجل خاصم أخا له وقطعه، تعرف ليه؟ علشان ما دفعش عنه في انتخابات مجلس إدارة أحد المساجد. صور كانوا على طول مع بعض كده، قطعه وقال إن هو باعنا رخيص وكان المفروض يدافع عني. لماذا لم يدافع عني؟ يا أخي ما غلطة غلط، والرجل جاء فاعتذر لك، ليه أنت ساخط عليه حتى الآن؟ لا تصلي في مسجد الذي يصلي فيه أبدا، ليه؟ مش ممكن تكون دي أخلاق رجال يتعبدون الله بهذا الحب؟ لكن الصحابة كانوا يعبدون الله بهذا الحب، جعلوا الحب في الله كالصلاة. يعني شوف سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف، لما جاء عبد الرحمن بن عوف مهاجرا من مكة إلى المدينة، وسعد بن الربيع كان عنده 4 نساء وكان رجل عنده مال، الرسول عليه الصلاة والسلام آخى بينهما، فقال سعد لعبد الرحمن: إني من أكثر أهل المدينة مالا، أعطيك شطره، تعطيه نصف. قال بقى أنت تيجي تاخذ على الجاهز وأنا شقيان وتعبان وتيجي تاخذ نصه ولا الكلام ده؟ لا سيبك من حكاية الفلوس دي لأنها هينة، لكن شوف الأطم والأعظم اللي يقول: فانظر إلى زوجتي، فانظر أعجبهما إليك أطلقهما لك. حد مننا يقدر يعمل العملية دي؟ طبعا مش مفهوم. ده أنا أعرف واحد قطع رحم أخي له علشان اتجوز مراته بعد ما طلق. هو حرام؟ خليني أصدقاء جدا، أصدقائي، وأنت طلقت مراتك وأنا اتجوزتها، إيه المشكلة يا أخي؟ يقول لك هي دي الصحبة؟ هو دي الوفاء؟ يعني أتعيش من عندك وهي اللي تعمل لي الأب كمان؟ وهي خبطت على الباب وانت تشوفها انا مش هاي مش هاي انت طلقتها يعني على صدر عشان طول عمره زي سعد بن عباده الغيور اللي كان العرب قال المسلمين خلوا النبي صلى الله عليه وسلم والله ما طلق امراه فجرأ احدنا ان يتزوجها بعده شده الغيرات اللي طلقها سعد بن عباده تبقى ايه عانت الى يوم القيامه ما يطيقش يتصور ان في واحد متزوج. فشوف هذه الاريحيه وسماحه الناس اللي يقول له بص يعني افضل 2 عجبوك، مش يقول له انا هانسى انا يطلق العرجه الدهاله والعره الدهاله مثلا، لا ده هو اللي خيره وبعدين ده عرضه كمان. لا يمكن يفعل هذا الا رجل تدين بهذا. وجدكم من تصلوا ليه؟ ما تسمعش عن السخائن الموجوده في القرون التي اتت بعدهم ابدا، لا تسمع عن لا عشر سخين عندهم ولا إطلاق ولا تسعى عن هذه الأشياء أبدا. النجالة والخفة وهذه المعاني لا يمكن تجدها أبدا عند القرن الأول أبدا، ولا الغدر ولا الخيانة ولا الكلام ده ممكن تجد عند القرن الأول أبدا. ليه؟ لأنه كان يتدين بالحب في الله. وانت يعني لو قرأت مثلا في كتب السنن والصحاح وقائع الصحابة مع بعض غضبهم مثلا، أبو بكر مع عمر الخطاب، أخو دول أشهر 2 بيحبوا بعض في العالم في الدنيا. لما تذكر أخوة في الله تقوم تحط أبو بكر. أخوة في الله أخوة حقة في الله عز وجل، وكل واحد عارف للثاني قدره. اعرف قدر أخيك يعرف لك قدرك. وإحنا بنقول بقى اللي بيوجب نفس، يعني أنت عايز مثلا الناس يكلموك كويس كلمهم كويس، مثلا أخذ وعطى. فهو عمر بن الخطاب كان عارف مكانه فين من ابي بكر، فكان واقف في الدرجه اللي تحت يطلع كده ويرى ان عزه في ذلك. شوف بقى يعني حظ النفس، حظ نفس عمر اين هو؟ تحت نعله. فشوف لما طعن عمر بعدين دخل بقى الشباب ودخل المسلمين وكلموه، فهو يعني واحد يقول يعني مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عن كراب، ومات ابو بكر وهو عن كراب، ايه ابو بكر عشان يرضى عليه يعني؟ مات ابو بكر وهو عنك راض. ثاني عمر يقول له ايه؟ قال: اما ما ذكرت من رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي فذلك من من الله به علي. وأما ما ذكرت من رضا أبي بكر علي فذلك من الله به علي برضه. يعني رضا أبي بكر عليه هو بيعتبر من الله عز وجل. وأما ما تراه من جزعي فإنما هو عليك وعلى أصحابك. فيقوم يعرف. وبعدين في قصة بني ساعدة لما أبو بكر الصديق يقول اخترت لكم أحد هذين الرجلين أبو عبيدة وعمر بن الخطاب، فقال عمر ما كرهت من كلامه إلا هذه، ووالله لأن أقدم فتضرب عنقي لا يقربني ذلك من إثم أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. فين الحب ده؟ فين الفخامة والجلالة دي؟ أين تجدها إلا في جيل الصحابة الأوائل؟ فيوم بقى إيه؟ يوم شوف بقى الخصومات بتاعتها، خصومات كثيرة جدا لا تستغرق ساعات معدودة أو أقل من الساعات. قال ابن أبي مليكة كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر، يعني اختصموا. فالمهم حصل لهم شجار شد. فالمهم إيه؟ يعني أبو بكر قال لعمر اغفرني، وكان أبو بكر رضي الله عنه فيه حجة، كان فيه حجة، يعني اللي خلى عمر بن الخطاب في تقية الدم ساعدة يقعد يوضب في الخطبة طول الليل عشان أبو بكر ما يخطبش. قال كنت أداري منه بعض الحد، أبو بكر عنده حجة فأنا خايف هو زعلان كده يوم إيه أي كلمة كده خلينا ننزل في بعض. فهو كان عايز أبو بكر ما يتكلمش عشان هو اللي يتكلم، طالما أنك أنت محضر مش هتتهرجس، ما أنت محضر طول الليل وعمال تشطب وتعمل وبتاع وموصل لمبة ووادي عبقر كله شياطين وادي عبقر عمال تلقي عليك الإيه الوحي وبتاع، هتزعل ليه؟ ولذلك تبص تلاقي الخطابات بتاعتهم ما فيهاش اي حراره. ليه؟ لان صاحبي بيكتبها هو عمال يقرا. ونبشركم بالرخاء في هذا العام، ابشروا. ولو كتب ولا عارف حاجه ولا بيحس حاجه. واحد ثاني اللي كتب الموضوع. فعمر الخطاب بيقول لك انا قاعد يوقف طول الليل في الخطاب علشان ايه؟ الموقف حساس والاثار هذين مختلفين وممكن تنشب حرب بينهم، فلما انا اقول كلام كده ايه مجهزه مش هنفعش. لكن ابو بكر الصديق كان على طول ايه؟ من دماغه على لسانه. وهو اصلا عنده حده، فخايف بقى الحدة تدركه ويقول كلمة ننزل في بعض. هو عمر الخطاب كان ايه قصده كده. قال فلما اردت ان اتكلم قال على رسلك، قال فكرهت ان اغضبه. قال عمر فوالله ما ترك كلمة زينتها او زورتها الا قالها من ذبيحته على ابي افضل منها. وان كلام جميل، انتم الامراء وانتم الوزراء ونحن الامراء المهم. وبعدين في الاخر قال ايه؟ وأنا أرضى لكم أحد هذين الرجلين على أبي عبيدة وعلى عمر الخطاب. قال لم أكره من كلامه إلا هذه. فالمهم كان أبو بكر الصديق عنده حدة. المهم حصل شد بينهم، فأبو بكر قال له إيه؟ قال له اغفر لي. قال له لا أغفر لك. وقام قايم عمر زعلان وإيه ومشي وترك المجلس. فأبو بكر الصديق وقع في ورطة، ده بيقول له اغفر لي، قال له لا أغفر لك. طب استرد مجد الوقت يموت ومظلمة أخيه عليه قبل ما يغفر له، تعمل يدور على مين؟ على الرسول. فانا عايزه دلوقتي اهو علشان يقول له عمل كذا كذا اغفر او استغفر او اي حاجه. المهم بحث عن النبي صلى الله عليه وسلم فوجده زي ابو بكر ايه؟ كما قلت لكم كان محتج وزي شايف هدومه مشمرها وماشي بجديه. الرسول صلى الله عليه وسلم اول ما شافه من بعيد قال اما صاحبكم فقد غامر، دخل في مغامره في شده حصلت. فجاء أبو بكر الصديق وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، قال رسول الله حدث بيني وبين عمر كذا وكذا، فقلت له اغفر لي فأبى. فقال يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاث مرات. جلس أبو بكر الصديق مع النبي عليه الصلاة والسلام. عمر فعل ليه يقول لي اغفر لي ما اغفرلوش؟ فندم. فذهب يبحث عن أبي بكر، راح له البيت ما لاهوش، قعد يدور عليه. وفي الاخر ايه عرف ان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقصد المجلس. فالنبي عليه الصلاه والسلام اول ما جاء عمر كنت عارفين مكانه عمر من النبي صلى الله عليه وسلم، بس مش جاي ابي بكر. اول ما جاء عمر واقبل النبي عليه الصلاه والسلام وشه تلون تغير وغضب على عمر وقال جئتكم فقلتم لي كذب، وقال ابو بكر صدق، وحرمتموني وواساني بمالي، فهل انتم تاركوا لي صاحبي؟ قال فما اوذي بعدها الى ان مات. خلاص شوف الامتثال. فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ خلاص ما أولي أبو بكر أبدا. حتى في الحديث الصحيح أن رجلا أغضب أبا بكر، فقام رجل بسيفه قال ألا أقتله؟ فانزعل أبو بكر الصديق قال له لا، ما كانت هذه لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوحيد اللي مقتل اللي زعله هو الرسول عليه الصلاة والسلام، إنما أي واحد ثاني لا. شوف الجلالة. مثلا شوف بقى النضج في المعامله، شوف الاخوه في الله كيف كانت، ثم ايه يعني لما يحصل بينك وبين اخيك مشاد؟ طبعا عايزك تطرح القضايا اللي بينك وبينه، شوف انتم متفقين في كم قضيه ومختلفين في كم قضيه، هتلاقيك متفق معاه في 99 و98 من هذا مع الاعتذار من اخيك الانتخابات. هتلاقي نفسك متفق معاه بهذا الحد، مختلف معاه 0.5% 5% 1% 10% 20%، لكن متفق 80%. فيبقى 80% ما يخلوهوش اخوك في الله، و20% يخلوه عدوك في حول الله، يعني 20% يطلعوك منه و80% ما يخلوكش معاه. ده يدل على ايه؟ على ان ما فيش 80% اصلا، هي ال20 بس فقط، لان المساله اللي بهذه الحسبه كان 80% يغلبه. من ذا الذي ترضي سجاياه كلها؟ كفى المرأة نبلا ان تعد معايبه، لان العيب لما يتعد يبقى قليل، انما الكثير اللي ما يتعدش. كفى المرأة نبلا ان تعد معايبه، طالما عدتها يبقى قليلا، ان شاء الله تكون 1000، ان شاء الله تكون 2000، طالما عدتها يبقى قليلا، انما الكثير هو الذي لا يعد. وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها، يعني مش هتعرف تعدها اصلا لانها كثيرة جدا، يعني تتجاوز العدد. يا جماعة احنا بنوصي انا انفسنا وياكم بالرجوع الى مذهب القرن الاول، ترى فيه النبل، ترى فيه الجلالة، ترى فيه الاسلام الذي امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نلتزم به، ووعدنا اذا التزمنا به ان نذوق طعم الايمان قبل ان نلقى الله تبارك وتعالى. وان شاء الله عقب المحاضرة نأخذ يعني حوالي نصف ساعة كده في الاجابة عن الاسئلة. اقول قولي هذا واستغفر الله لي. حاتم ضلالة وكل ضلالة في النار. أرسل بعض إخواننا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبعد، هذا الحديث صحيح لكن بعض الصوفية المشعوذين يكتملون قاعدة عريضة من العوام بهذا الحديث. المهم ورقة ملصقة من حديث صحيح، وبعدين كتب تحت هذا الحديث حادث سطو مسلح على بنك مصر بالعياط، طالعتنا جريدة المساء الصادرة في كذا بحادث إرهابي بشع، حيث قام 4 من الخوارج بالهجوم على بنك مصر طالع العياط، سرق 400,000 جنيه مصري، وقتلوا حارس الأمن، وأصيب فلان وعلان، وبعدين ختموا هذه الواقعة بقولهم وهكذا تبينوا للأمة الإسلامية جمعاء مروق هؤلاء من الإسلام وتعاليم السمحة وأخلاق الفاضلة بالقتل والترويع والسرقة والإرهاب، وأن جهادهم ضد المسلمين وليس ضد أعداء المسلمين. الحديث حديث أبي سعيد الخدري المعروف الذي رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما، قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم قسما، قال ابن عباس كانت غنائم هوازن يوم حنين، إذ جاءه رجل من تميم مقلص الثياب ذو سيماء، هي مكتوبة بالشين يعني، بين عينيه أثر السجود، فقال اعدل يا رسول الله، فقال ويلك ومن لم يعدل إذا لم أعدل أنا. المهم حديث المعروف، فذكر النبي عليه الصلاة والسلام من صفات هؤلاء أنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، ثم قال عليه الصلاة والسلام يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. قالوا ثم طالبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقيناهم أن نقاتلهم، فقال فمن لقيهم فليقاتلهم، فمن قتلهم فله أفضل الأجر، ومن قتلوه فله الشهادة. طبعا هو من الخطأ الجسيم وزن كل من رجع إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام بهذه السمة، لأن أكبر غلطة ارتكبها الخوارج أنهم أخذوا الآيات التي أنزلها الله بالكافرين فجعلوها في المسلمين، أكبر غلطة ارتكبوها. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، تجد الرجل الخارجي على كلام ووئام مع الكفرة لكن يحقد أشد الحقد على المسلم، لكن هذا هو الخارجي الذي وصفه النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا احنا نرفض مسألة القتل ومسألة الصف ان اموال الناس الاصل العصمه ودماء الناس الاصل فيها العصمه، لا يحل لاحد ان ياخذ مال احد الا اذا كان له في ذلك حق، وكذلك لا يحل لاحد ان يريق دم مسلم الا اذا كان في حد او كان في رده او نحو ذلك كما هو معروف، زنا بعد احصان وكفر بعد اسلام. لكن الحقيقه كلمه مقلص السياد دي انا لم تقع عليها عيني في الروايات، فانا اخشى ان يكون يعني هذا القدر مدسوس او موضوع كده في الحديث، لان في واحد كان نشر برضو حديث مثل هذا، فتنفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، فمصور الورق كثير من هذا وكاتب ايه، قالوا فما علامتهم يا رسول الله؟ قال قصيرة ثيابهم طويلة لحاهم اذا لقيتهم فاقتلوهم، وكاتب تحت رواه البخاري باسناد صحيح. شفت الحلاوة دي؟ نعم ايه هذا رواه البخاري، نعم هذا حديث البخاري مسلم فعلا، لكن حتى مقلص الشهاد دي المهم كلمة البخاري باسناد صحيح دي طرفة، يعني طرفة ما هي ايه بيرفع عن الناس، لان هي من المعروف عند العلماء ان البخاري ومسلم لا يقال فيه اسناده صحيح لتلقي العلماء لجمهرة احاديث الكتابين بالصحة، فاذا قلت رواه البخاري او رواه مسلم او رواه الشيخان فذلك معلم بالصحة عند جماهير العلماء، الا في بعض احاديث تجاذبت فيها انظار العلماء واختلفت فيها اجتهاداتهم، لكن يسلم للكتابين الحكم العام انهما اصح كتابين بعد كتاب الله تبارك وتعالى. هذه شنشنة معروفة، وانا يعني بس احببت ان انا اضع حاشية على هذا، والا فاحنا بنضرب صفحا عن مثل هذا، يعني كم اتهمنا زورا وعدوانا بعشرات الاتهامات، وايام ما يعني الشباب اللي ربنا يبارك فيهم شباب الصحوة لما كان من حوالي 15-17 سنة بيصلي العيد في الخلاء كانوا بيقول لك ده ضد الإسلام وهو ده الإرهاب وهو ده مش عارف إيه والإسلام المعروف المسجد ويصلي في المسجد الشرفي وقال الشافعي وكذا، وكل الدنيا وقفت ضد هؤلاء 15 سنة يقولوا إن الصلاة في الخلاء بدعة ومش عارف إيه، وبعدين يقوموا مغرقين إستاحة مية عشان مش حد يعرف يصلي. دلوقتي خدوها منهم بقوا هم الأبطال، هم اللي بياخدوا الخلاءات، هم اللي بيفرشوها، هم اللي مش عارف يعملوا ساعة، وخلاص الشباب الذي أحيا هذه السنة خلاص نسوهم تمام، والله عز وجل إنما أحيا هذه السنة وأحيا غيرها بهؤلاء. فهو يعني طريق الدعوة طريق طويل وطريق محفوظ بالمخاطر، والإنسان إذا مضى في طريق الدعوة ينبغي عليه أن يجرد نفسه من حظ نفسه. وأنا أضرب في مثل هذه يعني الإجابات قصة موسى عليه السلام مع فرعون في مناظرته مع فرعون، لما أراد فرعون أن يحيد به ويخرجه عن المناظرة أبى موسى عليه السلام إلا أن يواصل عرض الحق الذي يعتقده والذي أرسله الله عز وجل به. قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ ابتدى يحيد يعني عجبكم الكلام؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. ما فيش أي إجابة من فرعون، لا توجد أي إجابة من فرعون، إنما هو اعتراض وعايز يشده عن الطريق بتاعه. لكن موسى عليه السلام مستمر، لو التفت موسى عليه السلام ورد على اعتراضه باعتراض لضيع الحق الذي أمره الله أن يبلغه. يعني ألا تستمعون كان يقول له إيه مش عاجبك؟ كلام حلو أهو مستقيم وكويس، عندك حجة عندك بتاع، لكن احنا اذا شدوا بره الموضوع خلاص اذا راحت. فموسى عليه السلام كان ما بيسمعش منه ومستمر. قال يا ربكم ورب ابائكم الاولين. قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون. كان ممكن يقول له انا مش مجنون، الرجل عاقل وانا كذا، ويقعد يمدح نفسه ذاك عن عقله، وان الله عز وجل لا يمكن يعطي الرساله الا لرجل عاقل ومش عارف ايه، لكن مش هو ده الموضوع. عشان كده في الخصومات بنقول لإخواننا لما تكون جالس في مجلس خصومة اوعى الخصم يجرك إلى خارج القضية، ده من آفات المناظرات. الإمام الشافعي كان إذا تناظر مع واحد حب ينقله موضوع آخر يقول له لا حتى ننهي هذا الموضوع، لكن يفضل يفتح في 50 موضوع وما يقفلش ولا موضوع، ما ينفعش كل الجرجرة وأنت تفضل ماشي وراه كده يبقى ضاع الحق. يعني مثلا أنت جاي رجل مثلا لك حق عند رجل فيقول لك انت جيت وطلبت الحق وشوحت بايدك يرضيك تشوح بايدك؟ واخبرك تقول لهم نرفزون نرفزوك يعني يا اخي نفسه خليل الادب شوح بايدك برضه طبعا عايز حق على التشويحه دي. راح الموضوع دي انت جاي عشان انت اصلا جاي عشان ايه؟ ليك فلوس مش عارف سواه سواه ساب الموضوع الاصلي ومسك كده وعارف بقى هنفضل بقى نمسك كده وانت غلطان وعايزين نادي التحقيق على التشويحه دي وخلاص ويبقى راح الموضوع الاصلي. لا المفروض انا راجل بعرف حق لا استجاب بهذه السهوله. لا يستخفنك الذين لا يمكنون شرحك فيه في عرض الحق ابدا. انما موت عليه السلام مستمر هو فرعون عايز يطلعه لاي موضوع جانب عشان ننشغل فيه لكن هو مستمر. ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون. فخلاص وصلنا بقى للنهايه. قال لئن اتخذت الها غير لاجعلنك من المسجونين. خلاص بقى وصلنا للاخر ما عادش بقى حجاج عقلي هي غير السيف. فلذلك لما فرعون حاد بعد ما عجز عن المواجهة النظرية وابتدى يحيل انه هيسجنه فعلا انتقل موسى عليه السلام وترقى الى شيء اخر غير الكلام. قال لئن اتخذت اله غيري لاجعلنك من المسجونين. قال اولو جئتك بشيء مبين. طالما بقى انك هتسجني ننتقل بقى نسيب الكلام واللسان لا نجيب حاجه شغل عمل. قال فات به ان كنت من الصادقين. فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين ونزع يده فاذا هي بيضاء للناظرين. دخلنا بقى ايه في موضوع اخر تماما عملي وخلى الله عز وجل به قوه فرعون ونقض مملكته عروه عروه بهذا. فانا المقصود وانت في طريق السير الى الله فيه قطاع الطرق قطاع الطرق الى الله يسرقون قلبك ويخلبون لبك. احذر هذا القاطع هذا اشد من ارسل اللبين اللي هو بيصف على جيبك. لا ده هذا اشد ليه لانه بيسرق قلبك وليه من الافات اللي العبد يصاب بها اذا حاد عن مذهب القرن الاول في طلب الحق. ميزة القرن الاول مذهبه لما انت تمشي عليه يبقى ايه تضمن ان مفيش قاطع طريق يسرق قلبك. او انت ماشي في الطريق الى الله عز وجل هيقابلك ناس كتير قوي ناس كتير يتكلموا مثل هذا الكلام واشد من هذا الكلام لا تلتفت اليهم. التفاتك اليهم تعطيل لك عن سرعه الوصول. انت لو ماشي في الطريق وكل واحد يوقفك 5 دقائق ما تصل الى الغايه. لكن انت في طريقك الى الله عز وجل تجد وهذا ايسر ما يتكلم به أن يجعلوا الآيات التي أنزلها الله عز وجل في أهل الكفر يجعلونها في أهل الالتزام وأن يأخذوا بعض هذه الجزئيات التي لا تمس إلى الإسلام والسلام. مش كل واحد أعقل لحياته صار إنسانا ملتزما إنما صار ملتحيا. صحيح إعفاء اللحية فرض واجب ينبغي على كل المسلمين أن يعفوا لحاهم هذا حكم الله وحكم رسوله واتفاق العلماء. لكن ومع ذلك فاللحية ليست هي الإسلام كله لكن هي من الإسلام لكن هي من الإسلام. فيعني لا يهولنك تشعيب الشاغلين عليك وانت في طريقك الى الله عز وجل. اصلي الاستخاره واقوم بعمل قرعه بعد الصلاه لكي امشي عليها. انت الزحمه فهل يجوز ذلك؟ لا هو مش مشروع انك انت تعمل قرعه بعد الاستخاره. لو كان مشروعا لا شرعه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. انما انت بتستفيد وليس كما يعني يقول بعض العلماء في كتبهم انك انت ترى رؤيا وانشرح صدر وكده. لا لان الانسان اذا كان له هوى في امر ما قبل الاستخاره يجد ان صدره يميل الى هذا الشيء. لكن هو من علامه القبول وكده انك انت تجد ان المساله ميسره يعني استخرت وصدقت الله عز وجل تقوم تمشي تلاقي المكان بتتفتح قدامك حتى الاشياء اللي انت كنت متوقع انها لا تفتح وجدتها انفتحت. لكن اذا عايز تمضي بقى طريق كل ما تفتح باب يتقفل باب ثاني تفتح باب يتقفل باب اصرف نفسك يبقى اصرف نفسك. الآية عدم تيسير الموضوع احد العلامات ان يعني الله عز وجل لم يحر لك ذلك. دعاء الاستخاره موضعه كما خشيت السنة الثانية بعد التشهد وقبل السلام وانت جالس مش بعد الركعة الثانية مثلا بعد ما تركع الركوع الثاني وبعدين تدعو في مكان القنوت دعاء القنوت مثلا اللي هو دعاء النوازل لكن هو كما يقول شيخ الإسلام هو عقب التشهد، يعني بعد ما خلص التشهد إنك حمد مجيد فتقرأ دعاء الاستخارة. وفي بعض العلماء قال عقب الصلاة كلها. شيخ الإسلام كان له رد جميل على هذا الأمر، قال إن سؤال الملك وأنت في حضرته أدعى للإجابة من سؤالك إياه بعد انصرافك عنه. يعني أنت لما تقول السلام عليك عن صلاة السلام خلاص ما عدتش في حضرة الملك، انصرفت، لكن وأنت لسه في الصلاة لازلت في حضرة الملك، فلما تسأله وأنت واقف بين يديه غير لما تسأله بعدما تنصرف عنه. زوجي رجل طيب وأظنه على خير والله حسيبه، لكنه يثور رئاسة الإسلام ويعلو الصوت حتى يسمع كل بعيد، ونحن الحمد لله على طريق الالتزام، ولكن هذا الأمر يتعب أعصابي ويحرقني وسط ولا يجرحني يحرجني ما هي يحرقني زي يحرقني بس بالصعيد يعني هذا الأمر يحرقني هذا على القراءات وسط الجيران، فهل من نصيحة إليه؟ هو طبعا الحقيقة بالنسبة لي حتة علو الصوت لا يقبح إلا إذا كان في غير موضعه، كان فيه من الصحابة صوت عالي لكن يكون في موضعه، ولا سيما إذا كان الإنسان مهذب وإنسان له مكانة في وسط الناس علو الصوت يسقطه، لا سيما إذا كان بفحش أو نحو ذلك. كان علي بن أبي طالب ينصح نصيحة طيبة جدا، يقول لا تشتكي الداء إلا لمن تجد البرأة عنده. ليه تفضح نفسك بصوتك العالي؟ يعني أنت دلوقتي عندك مشكلة، اوعى تحكيها لكل حد، احكيها للذي يزيل شكايتك فقط، لأنك إذا حكيتها لكل أحد فضحت نفسك ولم يرفع أحد من شكايتك. يعني مثلا يرضيك ان الحي ده كله عارف ان انت بتتخانق مع مراتك وبتشتمها وبتشتمك مثلا، ولا احد يرفع الانسان ماشي شكله ايه في الشارع يبقى زي السن مفتوح؟ لا، ده يعني الشاعر كان يقول وتجلدي للشامتين اريهم اني لريب الدهر لا اتضعضع ابهر الصبر والاستبار حتى لا يشمت بي. فانهار الصوت العالي بيفضح صاحبه ويفضح البيت كله حتى لو كان بيت كويس وبيت ملتزم. والرسول عليه الصلاة والسلام قال أكثر ما يدخل العبد الجنة حسن الخلق، ومن تمام حسن الخلق خفض الصوت بالذات في العتاب، بالذات في العتاب. يعني شوف هذا الحديث الذي سأذكره حديث الندوة، وفيه معنى بسيط جدا أظنه حيفهم بدون شرح. حديث ابن عمر في الندوة قيل له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شيئا في الندوة؟ قال نعم، يدني الله عز وجل عبده المؤمن يوم القيامة فيقول يدنيه في كنفه، فيقول له بغير أن يفضحه يعني على رؤوس الأشهاد فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا، يقول نعم يا رب، يقول وأنا أغفرها لك، وفعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا، يقول نعم يا رب، يقول وأنا أغفرها لك، فلا يفضحه على رؤوس الخلائق. هذا من تمام البر، من تمام البر أن تصون أهلك وتصون عرضك. إحنا بننصح يعني صاحبنا إن هو يعني يخفض من صوته قليلا بالذات في العتاب، العتاب والمشاجرات، لأن هذا من حسن الخلق. لا تعرض عرض أهلك ولا عرض ولا سمعة أهلك وبيتك لأن تدور على أسنة الناس. وسبحان الله يعني خفض الصوت هذا فضيلة. أنت عارف كل إنسان أسير ذاته، تعرف الإنسان اللي هو صوته عالي جدا تجد كثير من أعماله فيها رياء، بنفس الصوت العالي كل حاجة طالعة بنفس السمع، كله طالع بنفس السمع، تجد أعماله أيضا فيها رياء. أنا أعرف يعني كل اللي أعرفهم صوتهم عالي كذلك. كان يعني إذا مثلا يريد أن يتصدق صدقة كان في المسجد مثلا يقول 10 جنيه لله